بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو المسندي الجعفي ثقة، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير، وهو ابن معاوية، عن أبي إسحاق، وهو السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي، والسبيع من اليمن، من حاشد، قال: حدثنا أبو جعفر. أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالباقر، قالوا لأنه بقر العلم أي شقه. الباقر وهو ثقة، أنه كان عند جابر ابن عبد الله، جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري، صحابي جليل، وأبوه صحابي أيضا، وأبوه أفضل منه، فإن أباه ثبتت له فضائل عظيمة، واستشهد يوم أحد، ومثل به المشركون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت أخته فاطمة تبكيه: تبكين أو لا تبكين؟ لقد رأيت الملائكة تظله بأجنحتها، يعني عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، لقد رأيت الملائكة تظله بأجنحتها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل كلم أباك كفاحا. قال الجابر: كلمه الله كفاحا، ومعنى كفاحا أي بغير واسطة، بغير واسطة. صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، كان عليه دين، فأوصى جابرا أن يقضي دينه، وأوصاه أيضا بأخواته خيرا. فلما استشهد يوم أحد وأراد جابر أن يقضي دينه، فجمع الغرماء، حاول معهم أن يأخذ الموجود من ثمر نخله، فأبوا، كل واحد يريد حقه وافيا. استعان بالنبي صلى الله عليه وسلم ليكلمهم، فكلمهم فأبوا. عند ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: جد نخلك ثم ائتني. فجمع التمر أو الثمرة ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ودعا عليها بالبركة، ودعاهم وجعل يقضي لهم، كل واحد يأتي كم لك، يذكر كم له، فيكيل له من الرطب ويعطيه، حتى قضاهم جميعا. وبقي نعم بقي في ذلك المكان من ذلك الرطب، يعني بقي شيء كثير ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لأخواته أيضا، حفظ وصية أبيه، فإنه تزوج امرأة ثيبا لحفظ أخواته، لقيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في بعض الغزوات، و جعل جابر يسير، لأنه كان تزوج ثم خرج معهم في الغزوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا يا رسول الله. قال له هلا بكرا، فذكر أن له أخوات وأنه تزوج امرأة يعني ثيبا من أن تقوم على أخواته. الشاهد من هذا أنه حفظ وصية أبيه رضي الله عنه وعن أبيه. وذات مرة شعر عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام جائع، ورجع إلى بيته وبعث إليه بشيء من الطعام مع جابر. فلما جاء جابر وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الطعام قال جزى الله الأنصار عنا خيرا لا سيما آل عبد الله بن عمرو بن حرام. قال أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو وأبوه وعنده قوم، أبوه هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. نعم، الملقب بزين العابدين. وعنده قوم، أي عند جابر أناس، فسألوه عن الغسل، أي سألوا جابرا عن غسل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني. قال ها هنا القائل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية. فقال رجل ما يكفيني، يعني الصاع ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم أمنا في ثوب، يصلى بهم وهو لابس ثوبا. والشاهد من الحديث في هذا الباب قوله يكفيك صاع، وقد مضى الكلام على هذا. وفي الحديث فوائد غير ما سبق الإشارة إليه مما بوب عليه الإمام البخاري، فيستفاد منه السؤال عن العلم والسؤال عن المسائل التي يحتاج إليها المسلم. فإن هؤلاء القوم كانوا عند جابر وسألوه عن الغسل، وما سألوه إلا لأنه صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرهم عما كان عليه الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا التماس العلم عند أهله، والصحابة هم أهله، فإنهم عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وسافروا معه ويعرفون كثيرا من أحواله، ولهذا كان التابعون يسألونه. نعم، ولما توفي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال بعض أئمة التابعين لقد ذهب اليوم علم كثير، أي بموت أنس. والله سبحانه يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمسلم إذا أشكل عليه شيء في أمر دينه يسأل عنه، ويسأل عن الحجة أيضا، لا يستحي أن يسأل عن الحجة والدليل. أنت إذا سألت عن المسألة عالما أو طالب علم لا تستحي أن تسأل عن الدليل، بل هذا هو الأصل، لأنك ما تسأل عن رأي الشخص وعن اجتهاده، سأل عن المسألة العلمية ما هو الحكم الشرعي فيها، وسأل أيضا عن الدليل. فإذا أجابك بالجواب قل له ما الدليل على هذا، إن لم يذكر لك الدليل في أثناء جوابه، هذا هو الأصل حتى تكون على بينة، لأن المسألة ليست تقليد ولا اتباع آراء أشخاص، ولكن اتباع للحجة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والذي أنزل إلينا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فنعم لا يخجل الإنسان ولا يستحي أن يسأل عن الدليل، لأنك تكون على طمأنينة عندما تعرف الحكم الشرعي بدليل من الكتاب والسنة، تكون على بصيرة وعلى طمأنينة أيضا، حجة قوية. فانظر إلى أولئك من أهل البدع والأهواء وأهل التحزبات، تجد أنهم يبنون كثيرا من أقوالهم على مجرد الآراء، ما عندهم بصيرة بالأدلة. ولهذا لو سألت أحدهم فأجابك تذهب ما عندك قناعة بالجواب، إنه ما ذكر لك المستند، ما ذكر لك المعتمد لهذا الجواب، وإنما عبارة عن استحسانات وأقيسة. فالأصل هو التماس العلم عند أهله ممن عرف بالتمسك بالكتاب والسنة، الدعوة إلى ذلك مع سؤاله عن الحجة والدليل. وما كان التابعون يسألون الصحابة إلا لأنهم يفتونهم بما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وعايشوا فترة الوحي. وفي هذا الرد بالحجة والبرهان. فلو عارض شخص في مسألة من المسائل وعندك حجة أي دليل من الكتاب والسنة ترد عليه وتكون حجته قوية. انظر جابر لما قال له الرجل ما يكفيني، قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني كان يكفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل منك وشعره أكثر من شعرك، وهذا جواب مسكت. وقوله في آخر الحديث ثم أمن في ثوب، أمن من الإمامة أي أنه صلى به، وعليه ثوب. قال الحافظ في هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك، يحتج بأفعاله عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك، لأنه لما قال ما يكفيني قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. وقوله أي قول الحافظ رحمه الله تعالى فيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم، كل بحسبه، كل بحسبه، وكل شخص يرد عليه بما يليق به. فمثلا الذي ربما يعارض أو يسأل سؤال مستفهم مسترشد ويعارض بغير علم ولو تبين له الحق لقبله، مثل هذا يستعمل معه الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وأما من عرف منه العناد والمكابرة والجدال في الباطل، فمثل هذا لا بأس أن يستعمل معه الشدة والغلظة في موضعها. ومن تأمل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يستعمل عليه الصلاة والسلام الرفق في موضعه والشدة في موضعها، كل بحسبه. فلا رفق مستمر مع جميع الناس ولا شدة مستمرة مع جميع الناس، وإنما هذا وهذا. على سبيل المثال ذلك الرجل الذي جاء وعليه خاتم من حديد، يلبس خاتم من حديد، من ماذا؟ من ذهب، عفوا، عليه خاتم من ذهب، والحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس قال فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أهوى إلى يده فنزعه، أهوى إلى يده فنزع الخاتم من يده ثم رمى به وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. هذا يعني مع الشخص المناسب، استعمال الشدة في الموضع المناسب مع الشخص المناسب. وهكذا أيضا لما رأى عبد الله بن عامر وقد لبس ثوبين معصفرين ماذا قال له؟ أمك أمرتك بهذا؟ قال يا رسول الله انزعهما، قال بل احرقهما. هذا نعم، لأن هذا الأسلوب أنفع له، اعتبار أن هذا شخص يعني ماذا عنده من الإيمان واليقين، و استعمال لهذا في موضع. وفي الجانب الآخر ذلك الأعرابي الذي لحقه وجبذه بردائه حتى أثرت حاشية الرداء على صفحة عاتق النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، ماذا فعل معه عليه الصلاة والسلام؟ ضحك وأمر له بعطاء رفق في موضع. والأعرابي الآخر الذي بال في المسجد أمر بذنوب ما في صبة ماذا عليه، هذا رفق موضع، لأن هذا أعرابي. لا يزال حديث عهد بإسلام، ربما لو لقي شدة لارتد عن الإسلام، لذلك استعمل معه النبي عليه الصلاة والسلام الرفق، استعمل معه الرفق. فهذا هو استعمال الرفق في موضعه، الشدة في موضعها، كل بحسبه. ومن تأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد هذا. وللإمام الألباني رحمه الله تعالى تفصيل في هذا الموضوع بنحو هذا، تفصيل في هذا الموضوع بنحو هذا، استعمال الشدة في موضعها والرفق في موضعه. قال وفيه كراهية التنطع والإسراف بالماء، بل الإسراف في الماء محرم لا يجوز، الإسراف والتبذير محرم غير جائز. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، ودكين لقب، وإلا فهو الفضل بن عمرو بن حماد. قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة بن أبي عمران أبو محمد الهلالي، أثر عنه رحمه الله في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال المغضوب عليهم من هم؟ من هو المغضوب عليهم؟ اليهود، أحسنت. والضالون النصارى، هذا قول كثير من المفسرين. لكن الذي أثر عن سفيان أنه قال من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا على جهل غير علم. إمام من أئمة الحديث والسنة سفيان، لما توفي قال بعضهم من كان يبكي رجلا صالحا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان على نعشه والعلم مكسوين أكفانا. قال عن عمرو وهو ابن دينار، إذا رأيت سفيان عن عمرو فسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار، وعمرو ثقة. عن جابر بن زيد والشعفاء عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ما كنيته يا ضياء؟ عبد الله بن عباس أبو من؟ ها عبد الله بن عباس أبو كنيته، ما كنيته؟ ما تدري؟ ها طيب، من يذكر؟ عبد الله بن عباس أبو العباس، عبد الله بن عباس هو أبو العباس، أبو العباس هذه كنية إمام من الأئمة المشهورين، من هو؟ من؟ ما سمعت. لا لا ليس هو، كنية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية أبو العباس. وما القرابة بين ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم؟ عندك يا وثيق؟ القرابة بين ابن عباس وبين النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ها وثيق هذا الاسم الآن، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. ابن عمي. أحسن، ابن عمي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء، ما هو؟ اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الحكمة، رواية. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. ميمونة هذه ما القرابة بينها وبين ابن عباس؟ خالته، أخت أمه، وهي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. قال وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي، قلنا نسبة إلى جدة، عن شعبة قدر صاع. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم. أبو نعيم يقول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، و جاء في بعض الروايات عن ابن عباس عن ميمونة، لكن الإمام البخاري رجح رواية نعيم. قال وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم، هذا كلام الحافظ، جريا على قاعدة المحدثين، لأن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع، لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ. ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح، وهي كونهم أكثر عددا وملازمة لسفيان، ورجحها الإسماعيلي من جهة أخرى من حيث المعنى، وهو كون ابن عباس لا يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في حال اغتساله مع ميمونة، فيدل على أنه أخذه عنها. واضح. قال وادعى بعض الشارحين أن حديث ميمونة هذا لا مناسبة له بالترجمة، لأنه لم يذكر فيه قدر الإناء، والجواب أن ذلك يستفاد من مقدمة أخرى، وهي أن أوانيهم كانت صغارا كما صرح به الشافعي في عدة مواضع، فيدخل هذا الحديث تحت قوله ونحوه، أي نحو الصاع، أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة، وهو الفرق لكون كل منهما زوجة له واغتسلت معه، فتكون حصة كل منهما أزيد من صاع، فيدخل تحت الترجمة بالتغريب، والله أعلم. لكن هو قد ذكر أن في بعض الروايات قدر صاع، الإمام البخاري يريد هذه الرواية، والله أعلم.